بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا الباب أو هذه الترجمة معقودة في توحيد أسماء الله عز وجل، وذلك أن التوحيد ثلاثة أنواع، منها توحيد الأسماء والصفات. فذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر الاتصال بين توحيد الأسماء والصفات بإراده هذه، بين توحيد الأسماء وبين توحيد العبادة في هذه الآية، لأن أسماء الله عز وجل ليست هي مجرد أعلام محضة، ولكنها أسماء تتضمن صفات لله عز وجل، وهذه الأسماء يتعبد لله عز وجل بالتوسل بها إلى الله جل وعلا. فيقول الإنسان: اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحمن، ارزقني يا رزاق، يا وهاب هب لي، وهكذا، فيتوسل بها ويدعو الله عز وجل بها. فدعاء الله عز وجل بأسمائه هذا هو توحيد العبادة، ولهذا كان دعاء غير الله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة. فهذا الباب يعني فيه بيان الواجب في أسماء الله عز وجل، وهو إثباتها كما أثبته الله عز وجل، لأن الله أخبر قال: ولله الأسماء الحسنى. وهذا الخبر خبر صدق يجب تصديقه واعتقاده. والثانية في قوله: فادعوه بها، فإن هذا يدل على ارتباط توحيد الأسماء بتوحيد العبادة، ذلك أن أسماء الله عز وجل يدعى الله تعالى بها. ثم قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تحذير من سلوك مسالك أهل الإلحاد الذين نفوا ما أثبته الله عز وجل من الأسماء أو حرفوه وعطلوه، كالذين يزعمون أن أسماء الله عز وجل مجرد أعلام محضة فقط لا تتضمن صفات، فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله عز وجل. أو الذين سموا الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، وهذه طريقة أهل الكلام، كما يقولون في الله عز وجل يسمونه العلة الفاعلة، كلام الفلاسفة. أو يلحدون في أسماء الله بمعنى أنهم يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، كما اشتقوا اسم اللات من الإله والعزى من العزيز، وعبدوهم من دون الله جل وعلا. أما موافقة الله عز وجل في أسمائه التي لا يختص بها فهذه جائزة بين الخالق والمخلوق، لكن اسم المخلوق لا يتضمن صفة الكمال التي تضمنها اسم الله عز وجل، لأن اسم الله عز وجل أسماء حسنى، بمعنى أنها قد بلغت الغاية في الحسن في لفظها وفي معناها وفي ما يتوصل أو يتوسل به إلى الله عز وجل بها. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى إحصائها فقط هو العد، ولكن المقصود عد هذه الأسماء وضبطها ومعرفة معانيها واعتقاد ما دلت عليه من الآثار والعمل بموجب ذلك. فإذا علم أن الله عز وجل أثبت لله عز وجل أنه عليم، يوقن بأن الله عز وجل متصف بالعلم الشامل الكامل المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويؤمن بأن هذه ويؤمن بأن هذه الصفة وهي صفة العلم، يعمل بهذه الصفة، بمعنى أن الله إنه يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم الكريم فيدعوه عز وجل به ويتوسل به إلى القرب منه سبحانه وتعالى، ثم يعلم آثار ذلك الاسم، بحيث إن الإنسان لا يقدم على معصية ربه عز وجل ولا يتأخر عن واجب افترضه الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل مطلع على سره ونجواه. كذلك يتوكل على ربه عز وجل، لأن التوكل على الله عز وجل فيه إثبات علم الله جل جلاله. وهكذا من الآثار التي ينبغي معرفتها واستصحابها في أسماء الله تعالى الحسنى. فقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد للذين يحرفون أسماء الله عز وجل، إما بنفي ما أثبته الله عز وجل أو بتحريفه عن مراد الله عز وجل، كمن يقول إن الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وهكذا. فهذا تحريف للكلم عن مواضعه وتعطيل لأسماء الله عز وجل عن صفاته. ثم ذكر أثر ابن عباس قال يلحدون في أسمائه يشركون، ومعنى يشركون فيها هو الذي فسرته الرواية الأخرى أنهم سموا اللات من الإله والعزيز من عزة، وقد تقدم. ثم ذكر أثر الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله. فذكر في هذه الآثار نوعين من الإلحاد في أسماء الله، هو الإشراك بها وتسمية الآلهة التي تعبد من دون الله بأسماء الله تعالى، واشتقاق أسماءها من أسماء الله، ثم إدخال يعني تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. فإن هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل باسم إلا وقد دل عليه كتاب الله أو ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل كثيرة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قوله استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء لله عز وجل كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. لكن حديث الإحصاء إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الذي يدخل الجنة هو الذي يحصي من أسماء الله تعالى 99 اسما. ولهذا تبارى العلماء رحمهم الله وألفوا مؤلفات وجمعوا أسماء الله تعالى الحسنى، وحصل بينهم يعني اختلاف في بعض الأسماء في ثبوتها أو نفيها، وإن كانت هناك جملة كبيرة من الأسماء اشتركوا في إثباتها، لكن إنهم يعني حرصوا على عد هذه الأسماء رجاء الدخول في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين به كمال اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، وانتفاء النقص عن الله عز وجل بأي وجه من الوجوه. لأن لفظ السلام، إذا قلنا السلام على فلان معنى أننا ندعو له بالسلامة، والذي يدعى له بالسلامة هو الذي تلحقه الآفات والنقائص. إذا قلنا فلان عسى الله أن يسلمه من كذا، معناه أن بالإمكان أن يلحقه هذا الأذى. لو قلنا فلان مسافر نسأل الله أن يسلمه من الحوادث، معناه أن الحوادث في حقه ممكنة. إذا قلنا فلان مثلا ستجرى له العملية، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه العملية ناجح، معنى ذلك أنه قد يلحقه آفة ونقص عيب. والله جل جلاله كامل لا يلحقه نقص ولا عيب. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا كان الأمر كذلك فإن قول القائل السلام على الله معناه أنه يدعو لله عز وجل بأن يسلمه من النقائص والآفات والعيوب، وعليه فيكون الله جل وعلا قد يلحقه عيب، وهذا من الباطل ولا يحل. فلهذا الدعاء بالسلامة إنما يكون في حق من يلحقه نقص وآفة، أما الذي لا يلحقه نقص ولا آفة وهو الله جل جلاله فهذا لا يقال في حقه السلام على الله. ثم إن السلام على الله، إذا قلنا السلام على الله معناه أن نسلم على الله بسم الله، يعني قولنا السلام على فلان يعني أن الله يسلمه من الآفات والنقائص، أو أن الله يحل عليه البركات والخيرات بسم الله السلام. فهل يقال إننا نقول السلام على الله على معنى أن البركة تحل على الله عز وجل إذا قلنا السلام على الله؟ فهذا لا يصح. ومن هنا فلا يجوز أن يقال السلام على الله، فدل هذا على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ليس هناك نقص يعتريه جل جلاله، ولو كان ثمة نقص يلحقه سبحانه وتعالى لجاز أن يقال السلام عليه. إذن فهذا الباب معقود لبيان كمال الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل متصف بصفات الكمال فإن كل شيء يؤول إلى استنقاص الله عز وجل من حقه بمشاركة مخلوقه له فهو محرم. ولهذا تقدم في الأبواب السابقة ما يدل على هذا من يعني التسمي بقاضي القضاة أو نحو ذا، أو سب الدهر أو نحو ذلك، وكذلك ما يأتي إن شاء الله من قول اللهم اغفر لي إن شئت ونحوه مما يأتي من الأبواب، لأن هذه كلها تعارض اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، لأن كون المخلوق يشرك رب العالمين فيما هو من اختصاصه معناه أنه تنقيص لرب العالمين، فوجب أن يحفظ الله عز وجل فيما أوجبه لنفسه. نعم. هذا الباب وهو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، إذا قال قائل لربه جل وعلا واستقبله بالدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا دليل على إما على أنه غير راغب فيما عند الله وجازم به، وهذا معناه كأنه مستغن عن ربوبية الله تعالى، أو أنه إذا قال ذلك فقد أساء الأدب مع ربه عز وجل، لأنه بهذه الصيغة قد يقال إن الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأن الله عز وجل غير قادر على المغفرة، قد يكون له مكره، ولهذا قال في آخر الحديث فإن الله لا مكره له، يعني هذا يعني مثاله في المخلوقين، لما تقول الواحد مثلا تقول أعطني مثلا الكتاب إن شئت، معناه أنه قد يمنعها أحد من إعطائك الكتاب، أو قد لا يكون هو يمتلك الكتاب أو يملك الكتاب ملكا مطلقا، أو قد يخشى أنه إذا أعطاك الكتاب يصيبه نوع من النقص في الكتب، ما تكون عند الكتب لا يستطيع شراءها، وهذه الأشياء كلها منفية عن رب العالمين. ولهذا قال فإنه لا مكره له، وقال فإنه لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت إما أن يكون هذا على جهة أن هذا العبد غير راغب فيما عند الله عز وجل من خير، وكأنه مستغن عند ما عند ربه جل وعلا، يعني إن حصل حصل أو ما حصل على حد سواء، وهذا نقص، هذا قدح في ربوبية الله عز وجل، أو المعنى الآخر اللي تقدم. فالشاهد أن آخر الحديث وهو فإن الله لا مكره له، وفي قوله إن الله لا يتعظمه شيء، هذا دليل على أن الله جل وعلا على أن إطلاق على التعليل للمنع من هذا الإطلاق. قد يقول قائل جاء في حديث عمار بن ياسر الذي خرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة أو إذا علمت الوفاة خيرا لي. والجواب عن هذا للعلماء فيه جوابان. الجواب الأول وهو أن المطلوب نوعان، نوع خير محض، مثل سؤال الله عز وجل الجنة أو الهداية أو النجاة من النار، هذا خير محض، فمثل هذا قال لا يعلق على المشيئة، لا يعلق على المشيئة، وعليه حمل حديث الباب. والنوع الثاني وما يحتمل أن يكون فيه خير أو شر، مثل الحياة والموت، أحيانا الموت يكون راحة للعبد وأحيانا يكون لا، والحياة كذلك. وهذا هو اختيار الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. والقول الثاني هو النظر إلى دلالة اللفظتين، دلالة علمت ودلالة شئت، فكلمة علمت غير كلمة شئت، لأن الذي يسأل ويعلقه على علم الله غير اللي يعلقه على مشيئة الله. فالإنسان إذا قال ما علمت الحياة خيرا لي، هذا فيه توكل على الله وتفويض الأمر إليه ووصفه بالعلم المحيط الشامل. أما المشيئة إذا علق بالمشيئة فكأن فيه استغناء، فإذا علق على العلم قالوا هذا فيه كمال، وإذا علق على المشيئة فكأن فيه استنقاص. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم المريض طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا ذكروا أنه من باب الخبر، يعني كأنه يخبر المريض وليس هو دعاء ولكن إخبار للمريض، وهذا الخبر يقول ليقوي عزمه على يعني في حال مرضه، ويظهر نعمة الله عز وجل عليه بالكفارة بهذا المرض، لأن الأمراض كفارات لأهل الإيمان، كفارات لأهل الإيمان. فإذا قال طهور إن شاء الله كأنه يذكره بأن هذا المرض كفارة له، فيتذكر العبد نعمة الله عز وجل ولا يسخط ما قدره الله عز وجل عليه من هذا المرض، لأن الأمراض من المصائب. نعم. هذا الباب باب لا يقول عبدي وأمتي. الباب هذا معقود لدفع إيهام المشاركة في الربوبية بين الله وبين خلقه، أو المشاركة في العبودية بين الله وبين خلقه. ولهذا نبه المؤلف رحمة الله عليه على ذلك في المسألة الخامسة، قال التنبيه للمراد، يعني المراد من الباب، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قوله في الصحيح يعني في صحيحي البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني أن الإنسان لا يقول للمملوك أطعم ربك، والقائل هذا إما المالك للعبد الرقيق وإلا شخص آخر، سواء كان المطلق هذه اللفظة هو نفس المالك أو أطلقها آخر فقال لهذا المملوك أطعم ربك وضئ ربك. لكن أشكل على هذا قول الله تعالى في سورة يوسف: قال اذكرني عند ربك، وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فللعلماء عن هذا جوابان: الجواب الأول قالوا هذا دليل على الجواز، والحديث النهي عندنا على التنزيه، محمول على التنزيه، أو أن يوسف عليه السلام كانت هذه شريعته، شريعة من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يخالفها فلا يعمل بها. وليقل سيدي ومولاي، يعني ليقل المملوك لمالكه سيدي ومولاي، لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه سلم قال: ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. فقوله لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك هذا خطاب للأسياد للسادة، وخطاب لغيرهم ممن يخاطب المخلوق، ممن يخاطب المملوك. وقوله وليقل يعني ليقل للمملوك لسيده، ليقول سيدي ومولاي، لكن لا يقل ربي، لكن لا يقل ربي كما في صحيح مسلم. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، أي يعني لا يقول السيد عبدي وأمتي للمملوك. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي ليقل السيد عن مملوكي: هذا فتاي، هذه فتاتي للمملوكة، هذا غلامي. لماذا؟ لأن الرب عندنا لا يقول أحدكم أطعم ربك، هذا أولا هو خطاب فيه استعلاء على المخلوق، مقترن بلفظ خاص برب العالمين ولفظ الربوبية، لأن لفظ الرب عندنا، الرب عندنا عشان تتضح المسألة، الرب إذا كان محلا بالألف واللام فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، ما يقال عن أحد أنه الرب كذا. الثانية أن يكون مضافا للعالمين أو للخلق، رب العالمين هذا لا يجوز إلا الله، أو يكون مضافا إلى ما لا تجوز الإضافة إليه لكونه من خصائص الله، مثل قال رب السماء ولا رب الشمس ولا رب القمر، هذه ما تجوز لأنه لا رب لها إلا الله. لكن لو قال رب الأرض هذا صحيح، لأن المقصود بها صاحب الأرض، والأرض يعني الأرض المعهودة القطعة. لكن لو قال رب الأراضين السبع هذه لله تعالى، لكن قال رب الأرض يعني رب قطعة من قطع، مثل ما تقول فلان رب الأرض هذه، يعني معناه أنه مالك هذه الأرض وصاحب هذه الأرض. طيب نجي الآن للحديث اللي عندنا، وقال أطعم ربك وضئ ربك، الخطاب لمن؟ لإنسان يعقل، لإنسان يعقل، يعني الإضافة إضافة إنسان يعقل. والخطاب هنا للمتكلم، للمخاطب، ضمير للمخاطب. وفي حديث مسلم اللي مر معنا: ولا يقل ربي للمتكلم، فالمتكلم لا يقل ربي، والمخاطب لغيره لا يقول له ربك عن مخلوق. طيب قد يقول قائل قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، هذه إنه ربي أحسن مثواي اختلف في إعادة الضمير على من، هل على يوسف أو على الله، على الملك أو على الله؟ فإذا كان على الملك فهو شرع من قبلنا كما مر، يعني نفس الجواب السابق شرع من قبلنا أو التنزيه، وإن كان عائد إلى الله فأصل المسألة ليس فيها. لا يبقى إذا كان لضمير الغيبة يعني إذا أضفناه للعاقل لكن ضمير الغيبة، قالوا ضمير الغيبة لا بأس، ضمير الغيبة لا بأس. أما إذا جينا إلى لمن لا يعقل قالوا تجوز الإضافة. ليه؟ لأنك إذا هل الذي لا يعقل لا يظهر عليه علو واستعلاء المضمن في الربوبية، لأن الربوبية تقتضي الملك والقيام على الشيء وإصلاح الشيء وسيادة الشيء، لكن هذا المخلوق اللي ما يعقل لا تظهر في هذه الكلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل إلا أن يجد حتى يجدها ربها، قال في الزكاة في الأنعام إلا أن يشاء ربها، وقال صلى الله عليه وسلم رب الصريمة والغنم، يعني الإبل والغنم، يعني الطائفة من الإبل والطائفة من الغنم. فإذا أضيفت إلى ما لا يعقل قالوا هذه يعني جاءت النصوص بها إلى ما يعقل. ليه؟ لأنهم لاحظوا فيما يعقل، لاحظ فيه طرفان، القائل والمتكلم. فإذا قال العبد عن سيده ربي هذا وقع في نفسه نوع تذلل، والتذلل إنما يكون لله تعالى. ولهذا قلنا لكم أن شرك الطاعة وشرك العبادة، شرك العبادة فيه التذلل، أما الطاعة ما يلزم فيه التذلل، يعني الإنسان قد يطيع أحد في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله لكن لا يتذلل له، أما شرك العبودية فهذا فيه تذلل وخضوع. فهذه كلمة ربي لما أشعرت بالخضوع من مكلف، لأن مكلف يعقل، تشعر بالخضوع إلى مخلوق آخر نهي عنها. وكذلك المكلف إذا أطلق هذه اللفظة على مخلوق، على المخلوق، فإن هذا مشعر مشعر بالعلو، وهذا العلو إذا اقترن مع لفظ الرب فقد يكون فيه يعني يورث القلوب نوع من الظهور الذي قد يصل إلى أو يصل بالإنسان إلى حد لا يصلح إلا لله تعالى. على كل الأحوال يعني هذه المعاني وبعضها ذكر أهل العلم، لكن عندنا أطعم ربك ووضئ ربك المؤلف ساقها إنما لبيان أن ما كان فيه إهام للمشاركة في ربوبية الله جل جلاله فإنه لا يطلق. لكن هذا النهي في هذا الحديث هل هو على سبيل التنزيه أو التحريم؟ إذا كان على سبيل التحريم وقال طائفة من أهل العلم فإنه يكون من توحيد الله الواجب، يعني من كمال توحيد الله الواجب أن لا تطلق هذه الألفاظ. وأما إذا كان على جهة الاستحباب كما هو قول أكثر أهل العلم فيكون من باب تكميل التوحيد المستحب. نعم. هذا الباب أيضا من الأبواب التي عقدها المؤلف لبيان تعظيم الله عز وجل وإجلاله. ومن ذلك أن الله تعالى إذا سأله أحد به فإنه لا يرد، فإنه لا يرد، يعني من سأل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وهذا العطاء إجلالا للرب وتعظيما له، إجلالا للرب وتعظيما له. إذا قال إنسان لإنسان: أسألك بالله إلا أعطيتني ما أكله، أو إلا اشتريت لي كتابا، أو إلا أسألك بالله إلا يعني عالجت هذا المرض أو نحو ذلك، هذا إذا سئل بالله فإنه ينبغي له أن يعطي من سأله بالله. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، لكن القول بالوجوب هو ظاهر الحديث، لكن الفقهاء رحمهم الله وأهل العلم قيدوه رعاية للأحاديث الأخرى الواردة في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأن الأصل في الأملاك لأهلها، فقالوا إنما يجاب، تجب إجابة من سأل إذا عين المسؤول. أما إذا وقف في مسجد قال أو في سوق وقال: سألتكم بالله إلا أعطيتموني، فهذا لا يلزم. لكن إذا جاء لشخص معين فسأله، ثم يكون سؤاله ليس من الفضول وإنما هو من الحاجات، ليس من الفضول وإنما من الحاجات، يعني إنسان لا يحتاج إلى أكل فسأل، أو يحتاج إلى ما يواري به بدنه عن حر أو برد شديد على الحاجة، فهذا يعطى. أما الفضول ما يعطى، ما تلزم، ما يلزم إعطاءه، كان يستحب يعني، لكن ما يلزم الإنسان أن يعطيه. وألا يكون المسؤول أو الشيء المسؤول إثما، كان إثما ما يجوز إعطاءه. لو جاء إنسان لآخر قال: سألتك بالله إلا أعطيتني دخان، هذا ما يجوز له يجيبه للسؤال، هذا لا يجوز له أن يجيب السؤال، لأنه سأل إثما، سأله إثما. فصار عندنا يعني تجب إجابته، تجب إجابة السؤال إذا دعا بأن يكون المسؤول معينا، وأن لا يكون السؤال في المفضولات أو في الفضول وإنما يكون في الحاجيات، وأن لا يكون السؤال إثما، كان إثم فإنه لا يحل إجابته إليه. هذا تحصيل ما ذكره الفقهاء رحمه الله. والمسألة يعني في الإجابة وعدم الإجابة ليست عقدية وإنما هي فقهية. وعليه فنقول إن كان إذا كانت إجابة السؤال واجبة فإن من كمال توحيد العبد الواجب أن يجيب من سأله بالله. وأما إذا قلنا على الاستحباب فإنه من المستحب له أن يجيب، فيكون في تكميل التوحيد الواجب المستحب. هذا الحديث قال: رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن حجر والنووي وغيرهم. نعم. السؤال بوجه الله، السؤال بوجه الله إما أن تسأل الله أو تسأل مخلوقا بوجه الله، تأتي إلى مخلوق تقول: سألتك بوجه الله إلا أعطيتني كذا، هذا ممكن يدخل في الحديث. والثاني أن يقول أسألك بوجهك الكريم. إلا ما أسألك بوجه الكريم أن تيسر لي هذه المعاملة. فالحديث يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني إن سألت غير الله، إن سألت غير الله بوجه الله عز وجل فقد أخطأت، وإن سألت الله عز وجل غير الجنة وما يؤول إليها بوجهه الكريم فقد أخطأت. لأنه على هذا في الأول يكون الباب الأول في المسؤول والثاني في السائل، الباب الأول في المسؤول والثاني في السائل. لكن هذا الحديث سنده ضعيف ولا يصح، في سليمان بن معاذ مشهور بسليمان بن قرم، وعامة أهل العلم فيه على تضعيفه. قد ذكر الحافظ ابن عدي رحمه الله هذا الحديث في كامله، وإذا ذكره غالبا لا يذكر إلا منكرات الراوي. لكن هنا المؤلف رحمه الله، المؤلف هنا لم يأتي به أصلا، وإنما جاء به من باب تعظيم الله، يعني الأدلة الكثيرة على تعظيم الله في سواء في سؤال الله بوجه الجنة وفي غيرها كثيرة جدا. الأدلة كثيرة على هذا، يعني على الأصل وهو تعظيم الله وتنزيهه وإجلاله. ولكن هذا كالمثال لهذا الأصل، وليس هو أصلا يعتمد عليه، فوجب التفريق. وهذا يمكن يعني من الأحاديث، أو يمكن هو الحديث يعني الذي يعني قدح فيه في كتاب التوحيد وهو ضعيف، غيره قلنا هو محل اجتهاد. بيد أن هذا الحديث ترى يعني يحتمل الاجتهاد، لكن يعني لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يوثق سليمان بن قرب، فإذا وثقه، لكن الإشكال أنها من روايته عن محمد بن المنكدر، ويعني فيها إشكال. محمد إمام عالم مشهور وكبير. فالشاهد المقصود من هذا أن الحديث انتبه، الحديث هذا ليس أصلا في كتاب التوحيد، يعني ما تبنى عليه قضية أصلية. لكن الأحاديث تعرفون والآيات وكذا التي فيها إجلال الله وتعظيمه، ومنها الحديث اللي قبل أنه يجاب الداعي إذا سأل تعظيما لله وإجلالا له، هذا كلها يعني في أحاديث كثيرة. لكن هذا الحديث اللي معنا هو كالمثال لهذا الأصل. وإذا كان مثال للأصل فلا يشترط فيه أن يكون صحيحا، لأنه ليس عليه اعتماد.